إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من آداب الأكل والشرب، مؤسسة على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجب وما يسن وما يكره وما يحرم.
يجب علينا أن نعلم نعمة الله عز وجل علينا بالأكل والشرب في تيسيره وتسهيله حتى وصل إلينا. وقد أشار الله تعالى إلى هذه النعم في سورة الواقعة، فقال عز وجل بعد أن ذكر المادة التي خلق منها الإنسان وذكر المواد التي يقوم بها الإنسان: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي لو نشاء لنبت الزرع ونما واستتم، ثم جعله الله حطاما بما يرسل عليه من العواصف أو القواصف، وهذا أشد في الحسرة من كونه لا ينبت، يعني أن الله لم يقل لو نشاء لم ينبت، بل قال لجعلناه حطاما، وهذا أشد، لأن تعلق النفس به بعد أن نما واستتم أشد من تعلقها به وهو بدر. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ والطعام لا يكون إلا بماء. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كون الماء بين يديك ولكن لا تستطيع أن تشربه لكونه أجاجا أشد حسرة. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ ويصلح بها طعامكم وحالكم. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا. أذكر هذه النعم قبل أن تذكر نعمة الله عليك بالأكل والشرب، ثم أذكر نعمة الله عليك بأنك تسيغ الأكل ويسهل عليك وتتلذذ به مذاقا، وتتلذذ به مقرا في المعدة، وتتلذذ به إخراجا. نعم عظيمة. ألم يكن في الناس من لا يستطيع أن يسيغ اللقمة أو التمرة؟ بلى، فاحمد الله، الحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في المعدة، ومن الناس من لا يتنعم بإخراج هذا الأكل بعد أن تفرقت الفائدة في الجسد. إذن أذكر هذا، إننا في الحقيقة، ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا، نأكل كما تأكل الأنعام، أكثر ما نأكل تشهيا فقط دون أن نذكر هذه النعم التي بأيدينا وليست من صنعنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة جعل الله سبحانه وتعالى للموفقين فيه عبادات عند البدء به وعند الانتهاء منه وفي أثنائه. فأولا أذكر أنك تأكل امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرك فقال وكلوا واشربوا، فإذا أكلت أو شربت فلتذكر أنك ممتثل لهذا الأمر الإلهي العظيم. ثانيا تأكل لتحفظ صحتك وعافيتك حتى في العبادة، إذا كنت مريضا وخفت من الماء فإنك تتيمم حفاظا على الصحة ووقاية للبدن من المرض. ثالثا تأكل لتقوى على طاعة الله، ولا سيما في السحور، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه. فيكون أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة عبادة من أجل العبادات. ثم هناك عبادات مشروعة، منها التسمية عند الأكل والتسمية عند الشرب. يقول صاحب الروض: تسن التسمية، وهذا قول كثير من العلماء إن لم يكن أكثره، والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والشرب، وأن الإنسان يأثم بتركها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: يا غلام سم الله. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن أبي سلمة، مع أنه كان صغيرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا لم يسم فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه، كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق جابر رضي الله عنه، فإن الجارية أتت تدفع دفعا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، حتى قعدت ومدت يدها لتأكل ولكنها لم تسم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في يده صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة عند مسلم. وهذا يدل على أن الشيطان يتحين الفرص أن يحضر مع من لم يحضر أول الأكل فيأكل بلا تسمية، فالصواب أن التسمية واجبة جهرا، وهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحد، ومن أجل إعلان هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان إذا لم يكن معه أحد، فيقول بسم الله يسمي، والتسمية واجبة، ويسمي جهرا سواء أكل وحده أم أكل معه غيره. وهل يزيد على ذلك بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب إن اقتصر على قول بسم الله فحسن، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فحسن أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا زاد الرحمن الرحيم فهذا حسن، لأن هذا تكملة البسملة، ففي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه قال رحمه الله وأما زيادتها عند الذبح أي الرحمن الرحيم فقد ذكر بعض أهل العلم أنها غير مناسبة، لأنك ستفعل ما لولا أن الله أحله لك ما كان لك أن تفعله، وهو ذبح الحيوان، فلا يناسب ذكر هذين الاسمين عند الذبح. وأما ما قاله بعض المشتغلين بالعلم إنه يكره أن تقول الرحمن الرحيم، قال الشيخ فعجب من هذا، أي من هذا القائل، كيف يتجرأ فيحكم بما ليس له به علم؟ والذي يقول الرحمن الرحيم ما زاد إلا خيرا، لأن من رحمة الله أن الله يسر لك هذا الأكل، فهي لا تنافي الحال ولا تنافي الشرع، فلم يرد النهي، ولا يحل لإنسان أن يقول عن شيء إنه يكره إلا بدليل، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل أو إلى تعليل صحيح يشهد له النص. وإذا كان الإنسان لا يحسن التسمية باللغة العربية ويحسنها بلسانه أي بلغته، فإنه يسمي بلسانه أي بلغته، وإذا كان أخرس لا ينطق أبدا فبالإشارة، وإذا كان معه أناس وبدأوا بالأكل جميعا فهل تكفي تسمية الواحد أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟ الجواب إن جاءوا مرتبين بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول فلا بد أن يسمي، كما جاء في الحديث في قصة الجارية. وأما إذا كانوا بدأوا جميعا فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد، لا سيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعمن معه. ومع ذلك فالذي يختاره الشيخ رحمه الله أن يسمي كل إنسان بنفسه وإن بدأوا جميعا. ويسن الحمد إذا فرغوا فيقول الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما في حديث أنس عند مسلم. ولا شك أن هذا من باب الشكر لله عز وجل على نعمه، أن يسر لك هذا الطعام فاحمد الله على ذلك. ولكن هل نقول إذا فرغ من جميع الأكل أو من كل أكلة ومن كل شربة؟ الظاهر الأول، لأن الأكلات وإن تتابعت فهي أكلات واحدة، فإذا فرغ من أكله فليحمد الله. مثال ذلك، رجل أمامه أرز يأكله، فهل نقول كلما أكلت لقمة قل الحمد لله، أو السنة أن تحمد الله إذا فرغت نهائيا؟ الجواب الثاني، كذلك أيضا رجل يأكل تمرة، فلا نقول له احمد الله كلما أكلت تمرة، فما دامت أكلة واحدة سم عند أولها واحمد عند آخره، وأكله مما يليه، هذا إذا كان معه أحد، فإن من الأدب أن يأكل مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلم رضي الله عنهما وهو ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكل مما يليه، والحديث في الصحيحين، ولأن هذا من المروءة والأدب. لكن إذا كان وحده فله أن يأكل من أي جانب، ولكن لا يأكل من أعلى الصحفة، لأن البركة تنزل في أعلاها، فيأكل من الجوانب ولا حرج. واستثنى العلماء رحمهم الله إذا كان الأكل أنواعا، فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه، وقد جاء بذلك السنة، كما لو كان على الطعام لحم فاللحم في الوسط فله أن يتناول منه، وكذلك لو فرض أن المائدة فيها أنواع من الإدام ويوجد نوع يلي صاحبه ونوع لا يليه فله أن يتناول منه، لكن هنا يحسن أن يستأذن لأنه من كمال الأدب. وأكله مما يليه بيمينه، كأنه قال يسن أكله بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كل بيمينك. هذا الذي ذكره صاحب الرو هو المشهور من المذهب، أن الأكل باليمين أفضل من الأكل باليسار، والقول الراجح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، وقال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، والعجب أن بعض السفهاء منا معشر المسلمين يرون أن الأكل بالشمال تقدم. يقول الشيخ فلا أدري كيف يرونه كذلك وهم إنما يقلدون الكفار في هذا الفعل الرديء، ولا يستفيدون من سبقهم في الصناعات المفيدة، ولكن هذا من إملاء الشيطان ولا شك، فما دام الشيطان يأكل بشماله فإنه يحب من بني آدم أن يتابعوه على هذا، فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر. وأكل رجل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني لا يستطيع نفسيا، لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع، فما رفع الرجل يمينه إلى فمه أبدا، كما في حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه مسلم في الصحيح، لأن الله تعالى أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بحق. وهذا نوع من التعزير غريب، أن يعزر الإنسان بأن يدعى عليه بما يشبه معصيته، لأن التعزير والتأديب بأي نوع كان. وقال لا أستطيع، قال لا استطاع، فما استطاع أن يرفعها إلى فمه أبدا. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يأكل طعاما وأراد أن يشرب، فإن أخذ باليمين تأثر الإناء بالطعام، وهذا ربما يكره غيره أن يشرب به، فهل هذا يبيح للإنسان أن يشرب بالشمال ويأكل بيمينه فتباشر يمينه الطعام؟ فإذا أخذ الإناء بيمينه ليشرب صار على الإناء من آثار الطعام ما يصير، فيكره غيره في الشرب منه، فهل له أن يتناول الإناء حينئذ بشماله؟ الجواب لا، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة، وهذا ليس بضرورة، ويستطيع الإنسان أن يمسك هذا الإناء من أسفله، فإن كان كبيرا يضعه على الراحة ويشرب، وإن كان كأسا فهو سهل، لأن الكأس يمكن للسبابة والإبهام الإحاطة به فيمسكه من الأسفل ويشرب. على أننا في الوقت الحاضر يسر الله الأمر وزالت هذه العلة نهائيا بكؤوس البلاستيك، فهذا الكأس لا يشرب به غيرك لأنه سيرمى، لكن هذا كله من وحي الشيطان يتحجج به بعض الناس. الحضارة التي أسسها هذا الدين العظيم متكاملة تستوعب جميع صور الحياة في أدق تفاصيلها، فالأكل له قواعده بآداب المائدة كما جاءت في الكتاب والسنة، وكذلك ما يكون في المنام وفي الكلام حتى في قضاء الحاجة. وأما أصحاب المدنيات الهزيلة فإنهم ما كانوا ليعلموا أن للطعام وللشراب آدابا ولا للمائدة آدابا إلا باحتكاكهم بأصحاب هذا الدين العظيم، ولكن لأن مدنيتهم إنما أسست على الكفر والوثنية والباطل فهم لا يبالون. فهذه الأمور تدلك أولا على أن هذا الدين من عند الله، وأن من جاء به هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين هو الدين الحق الذي ينقذ الله رب العالمين به البشرية من ويلاتها، لأنه لا يدع شيئا إلا وله فيه مقال، كما ترى في أمثال هذه الدقائق فهي كلها مؤسسة على النصوص من الكتاب والسنة. فتمسك بغرز نبيك صلى الله عليه وسلم واعتز بدينك، فإنه هو الدين الحق، وكل دين سواه فإنه باطل ما أنزل الله به من سلطان. فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال في الرو بثلاث أصابع، أي ينبغي أن يأكل الطعام بثلاث أصابع، الإبهام والوسطى والسبابة، هذا إذا أمكن. لكن إذا كان لا يمكن الأكل بثلاث أصابع كالأرز مثلا فإنه يأكل بما يمكن، ولو أنه أخذ بأصابعه ودفع بالراحة فلا حرج. جاءت السنة بذلك لأن الأكل بالأصابع كلها يدل على الشره والجشع، لا سيما إذا كان معه أحد فيأكل بثلاث أصابع. والعجب أن بعض الناس استنبط من هذا النص أنه ينبغي أن يأكل اللحم بالشوكة وغير اللحم بالملعقة، قال لأنه يمسك الشوكة بثلاث أصابع والملعقة بثلاث أصابع. سبحان الله، يقول نحن لا يضرنا في الوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة، فهذا لا يقال أكل بالأصابع وإنما أكل بالشوكة أو بالملعقة. والعلماء رحمهم الله مع قولهم إنه يأكل بثلاث أصابع قالوا لا بأس بالأكل بالملعقة. قال شارح الإقناع: وقد يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أكره كل محدث أنه يكره الأكل بالملعقة لأنها محدثة، ونحن لا نرى كراهة الأكل بالملعقة لكن لا نرى أن الأكل بها يعني الأكل بثلاث أصابع. فالصواب أن الأكل بالملعقة لا بأس به، ولا سيما مع دعاء الحاجة. قال: وقد حدثني بعض الناس عن شخص له وزنه أنه كان مع جماعة كانوا يأكلون بالملعقة وكان هو يأكل بيده، فقالوا: لا يا فلان، لماذا لا تأكل بالملعقة؟ فقال: أنا آكل بملعقة لا يأكل بها إلا أنا، وأنتم تأكلون بملعقة كل الناس يأكلون بها، أنا آكل بملعقة باشرت تنظيفها وأنتم تأكلون بملاعق ما بشرتم تنظيفها، فربما يكون من نظفها نظفها جيدا وربما لم ينظفها، والملعقة التي يأكل هو بها والتي يقصدها هي أصابعه. وهذا جواب جيد، لكن لكل امرئ من دهره ما تعود. فنحن لا نستطيع أن ننكر الأكل بالملعقة، لكننا لا نقول إنه هو السنة لأنه أكل بثلاث أصابع كما يقول بعض الزائغين. قال في الروض: وتخليل ما علق بأسنانه، لأن بقاء هذا بين الأسنان يضر بها وباللثة، وربما يحدث به رائحة كريهة ودفع المؤذي من الأمور المسنونة، فيسن تخليل ما علق بأسنانه أي بعد أن يفرغه من الطعام. انظر إلى هذا الدين العظيم وهو يتغلغل في السلوك البشري إلى هذه الغاية البعيدة، وكل ذلك حفاظا على أسنانك أنت وعلى صحة فمك، وحفاظا على الناس من نتن الرائحة عند تحلل بقايا الطعام بين الأسنان. هذا دين عظيم لأنه دين الله رب العالمين، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال: ومسح الصحفة، وهذا أيضا مما جاء به السنة، يعني أن تمسحها من بقية الطعام وتلعق أصابعك أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية جابر رضي الله عنه: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قوله: وأكل ما تناثر، هذه سنة أيضا، ولكن بعد إزالة ما فيه من أذى، مثل لو سقطت تمرة أو قطعة من الطعام فخذها وامسح ما بها من أذى ثم كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعها للشيطان. هذا الحديث من رواية جابر عند مسلم في الصحيح، وهذا يدل على أن الشيطان يأكل ما تناثر إذا لم يؤكل، وأما إذا لم يمكن أكل ما تناثر فإنه يترك. قد يقول بعض المتحذلقين هذا فيه ضرر على الصح، أنه يلعق أصابعه بعد أن يمسح الصحفة وأن يأخذ ما تناثر ثم يميط عنه الأذى ويأكله، مع أنهم يأكلون مع الكلاب وتعيش معهم الكلاب ويقبلون الكلاب وتقبلهم الكلاب. وأما هذا فيقولون هذا تخلف وهذا من الرجعية، وهم في حضارة ومدنية الكلاب، وينفق عليها في الغرب أكثر مما ينفق على ميزانيات دول مجتمعة من الدول الإسلامية وغير الإسلامية في العالم الذي يسمونه بالعالم الثالث، ينفق على الكلاب بالإحصاءات الرسمية ولا تدري فيما يستخدمونها، والله المستعان. ولكن لكل كلبه، كلب لكل مواطن. ومن الآداب أيضا في الأكل والشرب غض طرفه عن جليسه، أن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معه، فلا تجلس تنظر إلى أكل هذا وما أخذ هذا وتجلس تراقبه من حين يأخذ الشيء حتى يضعه في فم، هذا ليس من الأدب، والناس كلهم ينتقدون هذا، بل كان العرب يستهجنون من فعل هذا جدا، لأن أعرابيا جلس يأكل عند بعض الوجهاء فقال له مضيفه احذر هذه الشعرة في الطعام بين يدي. قال وغلغلت البصر فيما بين يدي حتى رأيت الشعرة والله لا أكلت لك طعام. وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا، أي سنة أن يشرب بثلاثة أنفاس كما في الصحيحين من رواية أنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب شرب مصا، وقال إنه أهنأ وأبرأ كما أخرج ذلك البيهقي من رواية ربيعة بن أكثم. وفيه ثلاث فوائد: ينبغي أن يكون ذلك مصا لا جرعا، وذلك لأن الماء لا يشرب إلا عند الحاجة إليه، إذا عطش الإنسان والعطش التهاب المعدة وحرارتها، فإذا جاءه الماء جرعا فإنه يؤثر عليها لأنه يصطدم البارد بالحار، فإذا صار مصا صار الذي ينزل المعدة خفيفا يسيرا ويكتسب حرارة من الفم إلى المعدة فيرد على المعدة وهو ساخن مناسب لها. ويكون ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ. لذلك يقول العارفون: إنك إذا وجدت شخصا عطشان جدا فلا تعطه الماء دفعة واحدة، لأنك إن فعلت فإنه يهلك، لكن أعطه شربة وجرعة واحدة ثم تمهل قليلا ثم أعطه الثانية وهكذا لئلا يهلك. وقوله مصا هذا بالنسبة للماء، وأما اللبن والمرق وما أشبههما فإنه يعب عبا، والفرق بينهما ظاهر لأن الماء جاف وليس فيه دهونة ولا دسم ولا شيء يناسب المعدة، فكان الأولى أن يأتيها شيئا فشيئا، بخلاف اللبن وشبهه فتعبه عبا ولكن بثلاثة أنفاس، ويتنفس خارج الإناء فيكره أن يتنفس في الإناء. يعني لو فرض أن رجلا نفسه قليل ولا يصبر عن النفس وأراد أن يتنفس فليبن الإناء عن فمه ثم يتنفس. وكره شربه من فم سقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث البخاري من رواية أبي هريرة، ولأنه قد يكون في السقاء أشياء مؤذية لا يدري عنها، فإذا صب الماء في الإناء فإنه ينظر إلى الماء هل فيه أشياء تؤذيه أو لا. ومما يؤذي العلقة، وهي دودة حمراء تتغذى من الماء، فإذا شرب الإنسان من ماء فيه علقة ودخلت إلى جوفه فأحيانا تلتصق على جدار المريء أو ما قبله، وأحيانا تنزل إلى المعدة فتلتصق به وتعضه وتتغذى منه ثم تكبر وتتضخم حتى تسد النفس تماما، ولهذا أحيانا قد يهلكون بها. وفي أثناء طعام بلا عادة، أي يكره الشرب في أثناء الطعام بلا عادة، فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا بأس. قال بعضهم: ويكره أيضا بعد الطعام مباشرة بلا عادة، يعني إذا لم يكن من عادته أن يشرب الماء أثناء الطعام أو بعده مباشرة فليس له أن يشرب الماء لا في أثناء الطعام ولا بعد أن يفرغ من الطعام، وهذا لأنه يخفف العصارة المعدية ولذلك لا يكون هنالك إسراع بهضم الطعام. أما إذا ما تلبث شيئا ما فإن ذلك يكون معطيا لتلك العصارة فرصة في القيام بدورها، إلا إذا كان على سبيل العادة عنده. بلا عادة يفهم منه أن المسألة ترجع إلى ناحية طبية، قالوا لأن الشرب أثناء الطعام يفسده وتزول به منفعته، وكذلك إذا شرب مباشرة فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا يضر. وقال بعضهم أيضا إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن معدته كالسقاء ترجرج، أما إذا كان هناك عادة فالعادات لها طبائع ثابتة، فكثير من الناس لا يهمه أن يشرب أثناء الطعام أو بعده مباشرة فلا يضره لأنه معتاد. ثم إن الطعام إذا كان حارا وكان الماء باردا صار هناك مضرات من جهة أخرى، وهي ورود البارد على الحار، ومعلوم أن الحار يوجب تمدد العروق والجلد، فإذا جاء البارد تقلص بسرعة فيكون في ذلك خطر. وإذا شرب ناوله الأيمن اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس، وهذا إذا كان الإناء واحدا، أما إذا كان لكل واحد إناء فالأمر واضح، ولكن إذا دخل الساقي فبمن يبدأ؟ هل يبدأ بمن هو عن يمينه أول ما يدخل أو بالذي أمامه؟ الجواب: يبدأ بالأكبر كما جاءت به السنة، ولا يبدأ بمن هو عن يمينه من عند الباب. قال: وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا دخل فصافح كل من في المجلس من أول واحد عن اليمين إلى آخر واحد عن اليسار أن هذا ليس من السنة، لا من جهة المرور بالناس ومصافحتهم، ولا من جهة أنه يبدأ من جهة اليمين الذي عند الباب وهو أصغر القوم. أما الأول فمن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس. أخرجه الطبراني والبيهقي عن الحسين عن أبيه رضي الله عنه، فإذا دخلت المجلس فاجلس حيث ينتهي بك المجلس وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يمر على الناس يسلم عليهم. أما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مسواك يتسوك به، فأراد أن يناوله الأصغر، فقيل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم كبر، فأعطاه الأكبر. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر، فيبدأ بالأكبر. إذا كان الإنسان مقبلا على الناس يبدأ بالأكبر، أما إذا كان بيده إناء وأراد أن يناوله فيبدأ باليمين، فإذا كان عن يمينه واحد وعن يساره واحد يعطي الأيمن. ويسن غسل يديه قبل الطعام، أي يسن أن يغسل يديه قبل الطعام، وهذه المسألة مختلف فيها، هل من السنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقا أو إذا كان هناك حاجة؟ الظاهر التفصيل، فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك، ومن الحاجة أن تكون قد لمست شيئا تتلوث به يدك أو كثر سلام الناس عليك فأحسست برائحة كريهة، فهنا الأفضل أن تغسل يديك وإلا فلا حاجة، متقدما به ربه، يعني أن الذي يتقدم في غسل يديه هو رب البيت، وبعده متأخرا به ربه، أي أنه في آخر الطعام يكون رب البيت آخر الناس غسلا ليديه، وأما في أول الطعام فإن رب البيت هو أول من يغسل يديه، وفي آخر الطعام آخر من يغسل يديه هو رب البيت. وهذه راجعة للعرف والمروءة، وفي وقتنا فالغالب أن رب البيت لا يشارك الناس، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، لأن هذا خلاف المروءة، ويكره أن يأتي بمثل هذا العمل والناس حضور يأكلون فيكره الطعام للناس. والإنسان ينبغي له أن يتعامل معاملة طيبة مع الناس وأن يتأدب بالأدب الرفيع، أما إذا كانت ثمرة أو لقمة فهي أشد وأشد. ومن ذلك أيضا أن يأخذ قطعة اللحم يريد أكلها فيجدها قاسية فيردها في الإناء، وهذا خلاف المروءة وهو مكروه، وأكله حارا أي يكره أكل الحار الشديد والذي تتألم منه المعدة. والطعام يمر على ثلاثة أشياء، على اليد والفم والمعدة، فاليد تحس بالحر أكثر لأنها لم تتعود على الحار، فأحيانا يكون الطعام حارا في اليد ويدخله الإنسان في فمه فما يتأثر، وبعض الناس إذا كان الطعام حارا في الفم وتأثر به أنزله بسرعة إلى المعدة، وهذا غلط لأن هذا يوجب أن تنصهر المعدة ويحدث فيها قرحة وأيضا قرحة بالضم والفتح. قال ولهذا أرى أن صاحب البيت إذا رأى أن الطعام حار فإنه يصبر حتى يبرد ثم يقدمه للضيوف لئلا يضرهم وهم لا يشعرون. وأكله حارا أو من وسط الصحفة كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن البركة تنزل من أعلاها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح، أو أعلاها، الغالب أن الأعلى هو الأوسط، وإذا كانت سواء كما في صحون الأرز فلا يأكل من الوسط، وفعله ما يستقذره من غيره، هذه مهمة جدا، والمعنى أنك لو فعل غيرك هذا لرأيته قدرا فلا تفعل مثله، وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما روى ذلك أنس وهو في الصحيحين، ومأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فيكره أن يفعل ما يستقذره من غيره. بعض الناس يكون على الطعام ويضع يده أو إصبعه في أنفه ثم يجعل بعد ذلك يده في الطعام وقد يناول غيره، وبعض الناس يخرج المنديل أو يمتخط في كمه ثم يضع كمه في الطعام. آداب المؤاكلة هذه صنفت فيها مصنفات في هذه الحضارة الإسلامية العريقة. هناك مصنفات في آداب المؤاكلة، كيف تأكل وكيف تشرب مفردا ومجتمعا مع إخوانك من المسلمين. ينبغي علينا أن نتعلم حتى لا ننفر الناس من دين الله تبارك وتعالى، وحتى لا يوصم الدين وهو بريء بأنه دين همجي وأنه لا تراعى فيه الآداب العامة. والله ما عرفوا الأدب إلا من طريق هذا الدين، وهم أقل الناس أدبا، بل هم معدوم الأدب أصلا.
ويكره مدح طعامه وتقويمه، فهذا مكروه لأنه يمن به على الضيف، أي أن المضيف يمدح الطعام الذي يقدمه لضيفانه أو يثمنه، لقد اشتريت لكم هذا بكذا وكذا فكلوا، فهذا فيه نوع من المن. وكذلك يكره عيب الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيب الطعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أما أن تعيبه وتقول طعامك مالح وشايك مر وتمرك حشف فهذا مكروه، أما إن أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود لمثل ذلك فهذا جائز، بل هو من التعليم. وهنا لم يعب الطعام ولكن عاب صنعة أهله. ويكره قران في تمر، أي يكره أن يأكل تمرتين جميعا مطلقا، أي سواء كان معه مشارك أم لا. وبعض العلماء يقول إن لم يكن له مشارك فهو حر، يقرن بين اثنين أو بين ثلاث فهو حر، أما إن كان معه أحد فيكره ذلك لأنه سيأكل أكثر من صاحبه فيكون في ذلك ظلم. وأما كراهته إذا كان وحده فلأنه يدل على الشره، وأيضا ربما غص بذلك فيتضرر. وقران في تمر احترازا مما دون التمر كالعنب والزبيب والفستق فإنه يجوز القران فيه، إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه بفعله هذا فليس له أن يفعل. وكذلك أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وهذا ما يسمى بالطفيلي، فإذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا يستطيع أن يقول له شيئا، فمثل هذا يكره لأنه أولا دناءة وثانيا فيه إحراج لأهل البيت. أما إذا كان عن غير عمد كإنسان أراد أن يزور صاحبه فدخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه فذلك مكروه، وعلامة الأذى أن يضيق النفس ويتعب عند القيام وعند الاضطجاع وما أشبه ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا حرام وهو الصواب، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه، فإن فعل فقد وقع في الحرام، أو قليلا بحيث يضره، الأكل القليل ينظر، إذا كان البدن يتغذى به فهذا خير، فاعتاد بدنه قلة الطعام فهذا خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية المقدام بن معد كارب رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. فكونك تأكل قليلا ثم تعود إلى الأكل قريبا أحسن من كونك تأكل كثيرا ثم تتأخر إلى العودة إلى الأكل. قال: ولذلك نسمع عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلا ثم أرجعون إلى الأكل عن قرب، فتجدهم يأكلون في اليوم والليلة 5 مرات ويقولون هذا أصح للبدن، وما هذا ببعيد، لأن الحديث السابق يدل عليه، لأنه إذا صار الطعام قليلا كان هضمه من المعدة بيسر وسهولة ولا يشق عليها، وإذا هضمته وطلبت طعاما فكل فلن يضرك، ولكن أكثر الناس لا يقدر على هذا، فإذا جلس على الطعام لابد أن يملأ بطنه، وهذا أحيانا لا بأس به أن تملأ بطنك بالطعام حتى لا تجد مكانا للطعام أحيانا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد كان فقيرا وكان يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطنه. وفي يوم من الأيام خرج الناس من المسجد، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقي أحدا يسأله: ما الذي بعد آية كذا؟ وهو يريد بذلك أن يدعى من أحدهم، ولكن لم يدعه أحد إلى بيته حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلما رآني تبسم
لأنه عرف أني جوعا. قال فذهبت معه فجيء إليه بقدح من لبن فقال لي ادع أهل الصفة يريد أن يسقيهم من اللبن. فقال أبو هريرة في نفسه إذا دعوت أهل الصفة فماذا يبقى لي، ولكن لا بد لي من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعاهم وكانوا أحيانا يبلغون 80 رجلا، فجاءوا وشربوا كلهم من هذا الإناء وبقي فيه شيء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ساقيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شربوا جميعا اشرب أبا هر، فشرب، ثم قال له اشرب فشرب حتى ما وجد مكانا لللبن في بطنه، فقال يا رسول الله لا أجد له مساغا. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام أحيانا. وانظر إلى البركة في هذا الإناء وكيف كفى أهل الصفة، وكذلك شرب أبو هريرة وبقيت فيه بقية، وكان يقول إن الناس يقولون لي أبا هريرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سماني أبا هر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. الأحسن أبو هر لأنه مكبر، ولأنها من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن الألقاب عنده أبو تراب، لأنه كان نائما يوما في المسجد وقد علق التراب بجسمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم برواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال صاحب الحاشية على الروض وليس من السنة ترك أكل الطيبات، وهذا صحيح، بل من السنة أكل الطيبات. فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فسأل عن مصدره، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم أكل الطيب، ولكن أنكر عليهم الربا وأقرهم على أنهم يختارون له صلى الله عليه وسلم الطيب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وقال أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فالتورع عن أكل الطيبات خلاف سنة الأولين والآخرين، لكن إن لزم من أكل الطيبات الخروج إلى حد الإسراف فحينئذ يمنع، لا لأنه أكل من الطيبات ولكن لأجل السرف. قال ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى، وتعجب الشيخ الشارح فقال سبحان الله، هذا ليس من السرف بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح، فكلام صاحب الروض فيه نظر. قال ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأخبار. لا شك إذا تلهى بطيبات الدنيا عن أعمال الآخرة فلا شك أن ذلك ضرر عظيم. قال وكره نفض يده في القصعة لأنه يقدرها على الناس، حتى لو قال أنا أنفضها في جهتي، لأن الطعام كالأرز مثلا ينتشر في القصعة، فبعض الناس ينفض يده قبل الأكل إذا غسل يديه مثلا ويأتي ينفض يديه، فربما نفض يده في الطعام، أو إذا فرغ من الأكل أخذ ينفض يده في القصعة حتى ولو كان ينفض في جهته، لأن الطعام قد ينتشر في القصعة. وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، يعني يتناول اللقمة بيده، فإذا أراد أن يضعها في فمه تقدم برأسه فوق القصعة من أجل أن يضع اللقمة في فمه، هذا مكروه وهو دناءة. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل، والخل عبارة عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليه، فإذا وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم فأفسده على الناس، أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره، وهذا كذلك إلا إذا كان الخل في إناء خاص به، وكان الدسم كذلك في إناء خاص به، فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره لأنه لن يفسده على أحد. ومثله الشاي، لو غمست فيه الخبز المدهون لظهر أثر الدهن فيه، وهذا إذا كنت تشرب في إناء وحدك فلا بأس. فإذا قال قائل المؤلف رحمه الله جزم بالكراهة في هذه الأمور، فهل في كل واحد منها سنة مخصوصة؟ قال الشيخ الشارح: الجواب لا نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الأشياء، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي مسعود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وكل ما يخالف المروءة فهو مخالف للحياء. قال: وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام، والسعال أي الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق ويقع في الطعام، وهذا حق. والعطاس من باب أولى، لأن بعض الناس لا يبالي ويعطس في الطعام، بل ربما تعمد أن يعطس في الطعام حتى يقوم الناس وينفرد هو بالطعام. وقوله أن يحول وجهه أي يصرفه عن العطاس، هذا غلط، لأنهم يقولون إن هذا خطر عظيم على الأعصاب، لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال المؤلف: يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئا. وهذا من الآداب أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس، فيضع غطرته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن، لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام كما سبق. ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، كإنسان أكل قطعة من خبز ثم غمسها في المرق فيكره، إلا إذا كان لا يأكل معه أحد فلا حرج. ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى بساقها وفخذها لئلا يتوطن كثيرا فيأكل كثيرا، أو يتربع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن التربع مكروه، أي أثناء الطعام، وأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. أخرجه البخاري من رواية أبي جحيفة رضي الله عنه، وعلل ذلك بأن المتربع مستوطن أكثر فربما يأكل كثيرا. والجواب عن هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكاء، ومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان، ربما حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى يكثر من الطعام، فالظاهر أن التربع لا يكره. قال: وينبغي لمن أكل مع جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، خصوصا إذا كان كبير القوم أو صاحب البيت، فلا يقوم حينئذ قبلهم، لأنه إذا قام قبلهم فلربما قاموا حياء وهم لم يشبعوا، فليكن آخر من يقوم. وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة، حتى إذا قام صبي من 50 رجلا على المائدة قاموا جميعا، ولكن أخيرا صار لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع. قال: وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، أي يستحب ذلك، وهذا أيضا على حسب العادة، فإذا كان الضيف ممن يرى أنه أهل لأن يصحب إلى الباب فليكن، وإلا فلا حاجة. ويحسن أن يأخذ بركابه، هذا إذا جاء على بعير، فيأخذ بركابه حتى يسهل الركوب، وفي الوقت الحاضر يفتح له باب السيارة، أي لضيفه، لأن للضيف حقا عظيما. وينبغي للضيف بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه، وضد التواضع شيئان: الأول الكبر، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والثاني ألا يكون متكبرا ولا متواضعا بل طبعيا، وهذه حال جائزة، لكن الأفضل أن يكون متواضعا. هل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض الناس؟ هذه أيضا ترجع إلى العادات، فإذا جرت العادة بأن هذا من باب التواضع والإكرام فافعل، وإلا فلا تفعل. وكذلك لو قال لك جليسك: كف عن هذا، فلا تحرج ودعه يأخذ كما يريد. وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده، وهذا من الأدب، فإذا قال له صاحب البيت: تفضل اجلس هنا، فليس له أن يقول لا. وإذا كان رجلا شريفا وذا مكانة وأجلسه في مكان لا يليق به فله أن يرفضه، لأنه ما أكرمه فلا كرامة له. وإذا قال للداخل: اجلس هنا، أي في صدر المجلس، ولكن أحب هذا الداخل أن يجلس في مكان آخر يكون قريبا من جميع الحضور، فهل يعصي صاحب البيت؟ ونقول لا بأس، أو نقول أنت داخل بإذن من صاحب البيت فليس لك أن تجلس في مكان غير الذي عينه لك. الجواب الثاني، ولكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون المقدم فليستأذن. فذكر هذه الجملة من آداب الأكل والشرب ومن آداب المائدة، وهي جملة على طولها مختصرة، فإن تلك الآداب قد بسطت وأسهب في بسطها بحيث إنه لا يفلت شيء من صغير ولا كبير يتعلق بالأكل والشرب إلا وحرر، وكل ذلك تجده مؤسسا على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين، وتجد فيه أيضا ما يتسق مع المروءة، وتجد فيه البعد عن الدناءة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يعلم بنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير.